موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين اللهم صل على سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات أينما وحيثما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها، مرحبا بكم وهنيئا لكم هذا العيد، العيد الأكبر، عيد الأضحى. هنيئا لكم بشريعة الإسلام، هنيئا للمسلمين بهذه السماحة في هذا الدين العظيم، هنيئا للمسلمين بأنعم الله تعالى عليهم، ونسأل الله تعالى المزيد والتوفيق للخيرات، وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين، وأن يديم الخيرات ويضاعفها لكل أحد على وجه هذه البسيطة. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات عبر شاشة قناة إقرأ، ومن هذا المكان والصعيد الطيب الطاهر من هنا من منى في مكة المكرمة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للخيرات. يطيب لي في هذه الحلقة التي ضيفنا فيها ونقدمها سويا مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج، مرحبا بكم وأهلا صاحب الفضيلة.
وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أينما بلغ تأثير هذه القنوات، قنوات يقرأ الحمد لله تعم القارات الخمس، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لصالح القول والعمل. وأثني على ما تفضلتم به من تهنئة إخواننا بهذا العيد، نسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا مباركا سعيدا على المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويكشف الضر الذي أصاب إخواننا في أنحاء شتى من هذه الدنيا. ونحمد الله جل وعلا ونحن وإياكم في هذا الصعيد، في هذا الوادي المبارك، وادي منى الذي هو من شعائر الله ومن شعائر الحج، فشكر الله لكم وضاعف مثوبتكم.
شيخ علي، أنا لازلت محرما وأنت صرت حلالا، ونسأل الله لك القبول. قد يتساءل البعض عن مثل ذلك، أنا أظنكم الحمد لله وصلتم مبكرين وتوجهتم للجمرات، وهذا ربما يقودنا لبقية الأعمال في هذا اليوم.
الحمد لله، الوصول من المزدلفة إلى الجمرات ما أخذ مني إلا نحو ربع ساعة
ما شاء الله،
في عبر القطار حقيقة
ما شاء الله،
وثم من الجمرات إلى المخيم تقريبا نصف ساعة
الحمد لله،
ولاحظت الحمد لله التسهيل والتيسير على الحجاج في نفرتهم من مزدلفة إلى منى ثم في رميهم الجمار. والتنظيم هو الحقيقة العصب الرئيسي الذي يذكر ويشكر في هذا المقام، الذين جاءوا عن طريق القطار كان رميهم من الدور الرابع، الذين جاءوا عن طريق النفقين الجديدين، نفق الشعبين ونفق العزيزية، جاءوا من طريق الدور الثالث، ومن جاء من مكة ليرمي جاء من طريق الدور الثاني، ومن جاء من منى فله المقام الأكبر جاء من الدور الأرضي
ما شاء الله.
وهذه الحمد لله جعلت الناس في انسياب في أداء هذا النسك، وهم من نصف الليل وهم يرمون، حتى من بعض الحجاج ممن يسألون رموا وحلقوا وطافوا وسعوا قبل الظهر.
نسأل الله تعالى القبول، وهو كذلك بالنسبة لي كان متيسر لولا ارتباطي بالبرنامج والمجيء للقناة هنا.
نعم.
لكن نسأل الله القبول. صاحب الفضيلة، سيكون لنا حوار مع الإخوة والأخوات من خلال الرقم الذي يظهر على الشاشة، وكنت أتمنى أن نتحدث عن أعمال هذا اليوم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ربما الحجاج مشغولين بمناسكهم، فلعلكم يعني نتحاور في هذا الموضوع إذا سمحتم لي بعدا يكون لنا استقبال هذا الاتصال من أخت الكريمة أم خديجة من المملكة العربية السعودية. تفضل أخت الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء أحمد الله وأشكر إني الحمد لله أشارك في القناة الجميلة، أول مرة أشارك في القناة الفاضلة الكريمة، وأحب أقدم تهانية العظيمة لجميع الأمة الإسلامية في مشارق ومغارب الأرض، وأهنئهم بهذا اليوم الكبير عند الله سبحانه وتعالى، وأقول لهم عيدكم مبارك وسعيد، وجعلكم إن شاء الله من المقبولين فيه. ثانيا أشكر كل المسؤولين الذين يقدمون كل جهدهم للحجاج والمعتمرين مكة المكرمة، جزاهم الله كل خير، من أكبر مسؤول لأصغر مسؤول. أنا الحمد لله كنت من المقبولين، يعني كنت من الذين ربي سبحانه وتعالى يسر لهم الحج قبل السنة اللي راحت، وسبحان الله شفت كل شيء بعيني، كل شيء والحمد لله على أتم ما يرام، الحمد لله، وجزاكم الله كل خير على ما تقدمون صراحة صراحة، وندعو لكم بالخير في يعني في ظهر الغيب صراحة. وسؤالي للشيخ، لفضيلة الشيخ لو سمحت، أنا في شعبان اللي مضى كنت ذهبت للعمرة في شعبان، وعندما ذهبنا أول شيء إلى المدينة، بعد المدينة قبل ما نحرم نزلت علي الدورة وإحنا رايحين على مكة، يعني هل علي شيء أو ما علي شيء؟
وماذا بعد يعني هل
قبل ما نحرم، قبل ما نحرم احنا كنا في المقاد، بس قبل ما يعني انوي نية العمرة واحنا رايحين.
طيب تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
شكرا
لكم خديجة، ونحن نقول أيضا نسأل الله تعالى يتقبل دعوات الحجاج لمن سعى في خدمة الحجيج وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأركان حكومته وكل من سعى في خدمة ضيوفه جل وعلا. الأخت الكريمة طرحت تساؤلها، ثم نأتي للأعمال التي يعني تشطع للمسلمين في هذا اليوم العظيم. ذكرت أنها في شأن العمرة أنها نوتها ولم تدخل في النسك ونزل عليها العذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين، يا عفو يا ودود يا كريم. في سؤال الأخت أنها نوت العمرة وجاء العذر، فإن كانت نوتها أي دخلت في النسك يجب عليها إتمام هذه العمرة، لأن النية شرط في العمرة، ركن في العمرة وركن في الحج. فإن كانت لم تنوي نية الإحرام وإنما عندها إرادة ومحبة العمرة، فلما جاءها العذر توقفت عنه، فهذه الإرادة والمحبة والأمنية ليست بحد ذاتها نية وليس عليها شيء،
لها أجر ما عزمت عليه
إن شاء الله، لها أجر ذلك. لكن إذا كانت نوت النية بالعمرة بمعنى مرت على الميقات ناوي وجاءها العذر ولم تباشر هذه العمرة، فيجب عليها أن تكملها لأنها ما زالت محرمة. وإن كان حصل معها جماع وحصل معها شيء من هذا فهذا له أحكام أخرى، فإذا حصل جماع قبل إتمام النسك وقبل الطواف وهي ناوية بالميقات أحرمت من الميقات، فإن يلزمها أن تكمل عمرتها ثم تقضي عمرة أخرى، لأن العمرة التي قضتها فاسدة، تلزمها عمرة أخرى مع ذبيحة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم.
إذا الفيصل في هذا قضية التلفظ بالنية، أنها تلفظت أو لم تتلفظ؟
لا، الفيصل سلمك الله النية، هل هي عزمت على العمرة بمعنى أنها دخلت في النسك أو أنها مجرد أمنية ورغبة؟ إن كانت أمنية ورغبة فلا شيء عليها،
هي سعت ويعني أرادت وشرعت في السفر لكنها لم تدخل في النسك.
أي نعم، إذا ما دخلت في النسك بنيتها، نعم، لأن التلفظ بالنية أو الإعلان نية النسك هذا سنة، الشأن فيما يقوم في القلب، وهو الذي جعله العلماء ركنا من أركان العمرة والحج، وهو نية الدخول في النسك.
بارك الله فيك.
والله أعلم.
هذا اليوم الشيخ ماذا عن فضله؟ هل هو أفضل من عرفة أم هذا اليوم هو الأفضل؟ هل ورد فيه من شيء؟
يوم العيد يوم الحج الأكبر وصفه الله بهذا الوصف في آية براءة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، مع أن يوم عرفة أهم منه من جهة ركنية الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لكن هذا اليوم وصفه الله بهذا الوصف لأن فيه أربعة من أعمال الحج، فيه رمي جمرة العقبة، فيه الحلق أو التقصير، فيه ذبح الهدي المتمتع والقارن من غير أهل مكة فيه طواف الإفاضة وما يتلوه من سعي الحج لمن لم يكن قدمه في مع طواف قدومه بالقارن والمفرد. أيهما أفضل، هذا اليوم أو يوم عرفة والذي هو يوم أمس؟ يجب أن يتصور المسلم أن كلا هذين اليومين كلاهما فاضلات، لكن يوم عرفة له خصوصيته ويوم العيد له خصوصية أخرى. فمن حيث ركن الحج فيوم عرفة أعظم، لأن من فاته عرفة بالوقوف بها ليلا أو نهارا فاته الحج، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. ويوم العيد يوم الحج الأكبر هو فاضل من جهة أنه عيد الأضحى، وعيد الأضحى أفضل من عيد الفطر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأيام قال: عيد الأضحى وعيد الفطر، وجاء في لفظ عند أحمد: وعيد الأضحى أفضل منه. والجهة الأخرى أن هذا اليوم يوم الحج الأكبر فيه أعمال الحج الأربعة السابقة، فهو من هذه الحيثية يكون له خصوصية.
أحسنتم يا شيخ.
مثل ما جاء في صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة جاء في فضله أنه يكفر سنتين في حديث أبي قتادة عند مسلم، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، فبهذا الاعتبار صيام يوم عرفة أفضل. لكن باعتبار عاشوراء أنه يوم نجى الله فيه نوحا وموسى وقومه وصامه أنبياء الله له هذه الحيثية من هذه الجهة.
أحسنتم بارك الله فيكم الشيخ. لعلنا نأتي على ما يتعلق بالأعمال في هذا اليوم، أستأذنكم بهذا الفاصل لنذهب إليه ثم نتابع بإذن الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مرحبا بكم مرة أخرى برنامج فتاوى الحج عبر قناة اقرأ من هنا من صعيد ميناء في مكة المكرمة. تحدث وإياكم وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج. صاحب الفضيلة، نحن اليوم يوم الجمعة، والمسلمون الذين يشهدون هذا العيد وعامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هم هذا هو يوم عيدهم في هذا اليوم تبعا لوقفة المسلمين بعرفة. ماذا عن مسألة اجتماع يوم الجمعة والعيد وما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ أود منكم البيان بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي من فرنسا والأخت الكريمة فاطمة. تفضل أخت الكريمة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عيدكم مبروك، عيد مبروك العالم كامل، مسلم كامل إن شاء الله.
آمين، مبارك الجميع،
مقبول إن شاء الله من عند الله سبحانه إن شاء الله.
آمين آمين،
والله يفرحنا كمان والله يشفينا كمان كل إن شاء الله.
آمين.
وعندي سؤال، عندي سنتين حجي وحشات جتني العادة منين مش نهار الأول الثاني جتني العادة، وفي عرفة كمان وفي مزدلفة، هل تبدي نعرف هل كيف حجتي مقبول ولا مش مقبول؟
حصل الوقوف بعرفة؟
يعني حجيت باطل ولا مش باطل؟
حصل الوقوف بعرفة ليس كذلك؟
نعم،
أقول تيسر الوقوف بعرفة كذا؟
إيش كذا، في عرفة في مزدلفة جت طيب. علي العادة.
طيب وبعد ذلك هل تم طواف الحج، طواف الإفاضة؟
وبعدين طوفت وكملت كملت كل شيء كما تمام.
الطواف كان بعد انقضاء العذر أو أثناءه مستمر؟
نعم،
الطواف طواف الإفاضة، هل يعني تم الطواف والعذر مستمر العذر الشرعي أم أنه قد انتهى وانقضى؟ نعم، أقول تم طواف الإفاضة ليس كذلك؟ طواف الإفاضة طواف
العادة جاتني في ميدنا اليوم قبل في قبل ما نوصل عرفة جاتني العادة.
طيب
وفي مزدلفة كانت عليها العادة كمان بالليل، كان مزدلفة العادة كمان هذا اليومين معي العادة.
متى انتهت؟
قالوا لي هذوم اليومين هو الحج.
متى انتهت العادة؟
نعم،
متى انتهت؟
ايه بعدين بعد خلصت الحمد لله، كي روحت لفرنسا عاودت طوفت وزدت عاودت كل شيء وروحت ماما طاهرة يعني على كل هذا روحت طاهرة الحمد لله.
يعني
ورحت ورحت للمدينة وصليت في الحج في الجامع الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على إذا طواف الإفاضة كان بعد أن انتهت العادة كذا؟
كذا
الحمد لله. طيب تسمعين الإجابة و شكر الله دعواتك ونسأل الله القبول. تفضل الشيخ.
نجيب على سؤالها. في سؤال الأخت
فاطمة
من فرنسا أنها أدركتها العادة الشهرية وهو عذر النساء في يوم عرفة وفي ليلة المزدلفة وفي يوم العيد. المرأة إذا أصابها العذر تفعل كل ما يفعله الحاج إلا شيئا واحدا فقط وهو الطواف بالبيت. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سرف وجدها تبكي قال ما لك يا عائش أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار والتقصير بل حتى السعي يجوز للمرأة الحائضة أن تباشره إلا شيئا واحدا وهو طوافها بالبيت لا تطوف إلا بعد اغتسالها من حيضتها. وذكرت أختنا فاطمة أنها ما طافت بالبيت إلا بعدما طهرت واغتسلت.
الحمد لله.
فحجها والحمد لله لا إشكال فيه بهذا الاعتبار والله أعلم.
نحمد الله على ذلك. قبل أن نتكلم عن موضوع اجتماع العيد والجمعة نرحب بمن انضم إلينا من الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات في إذاعة ألف ألف أف أم الذين انضموا إلى قناة اقرأ صوتا. تفضل صاحب الفضيلة حول مسألة اجتماع هاتين الشعيرتين.
نعم هذا اليوم يوم الجمعة في أكثر بلاد الإسلام وكثير من المنظمات الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا على ما بلغنا من اتصالاتهم أمس وصباح هذا اليوم. هذا اليوم هو عيدهم أيضا فاجتمع في هذا اليوم عيدان فهو يوم الحج الأكبر وعيد الأضحى وهو عيد الأسبوع. المسلمون في الحج في منى وفي مزدلفة لا يلزمهم إقامة صلاة العيد ولا إقامة جمعة فليس على الحجاج لا صلاة عيد ولا صلاة جمعة. يبقى المسلمون في بلدانهم إذا اجتمع في هذا اليوم عيدان عيد فطر أو عيد أضحى مع عيد الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى مثل هذا فقال في صلاة العيد من شهد صلاتنا هذه فإن شاء صلى جمعة أو لم يشأ. دل على أنه صلاة الجمعة لا تلزم عامة الناس هذا اليوم لكنه لا تسقط عنهم صلاة الظهر فإما أن يصلوها جمعة وهو أفضل أو يصلوها ظهرا أربع ركعات على أن شعيرة الجمعة لا بد أن تقام في حواضر المسلمين التي أهلها مقيمون فيها مستوطنون فيها. ولهذا صلاة الجمعة هذا اليوم يجب أن يقيمها الإمام المنصوب لإقامة الجمعة فالجوامع تفتح ويقيم الإمام صلاة الجمعة كما أقام في الصباح صلاة العيد لكن عامة الناس مخيرون إن شاءوا صلوها جمعة مع الإمام الذي يقيم الجمعة أو يصلونها ظهرا صلاتهم إياها
حتى اللي صلى العيد الذي لم يصلي العيد
الذي لم يصلي العيد الجمعة تلزمه لأنه لم يشهد العيد.
نعم
من لم يشهد العيد الصباح اليوم يلزمه أن يصليها جمعة
الذي يصليها ظهرا هو من صلى العيد
هو من صلى العيد. قالوا علة ذلك أنه أدرك الموعظة في العيد والشريعة لا تكالب المواعظ على الناس حتى ما ينسي آخرها أولها ولهذا كان من هديه المضطرب عليه الصلاة والسلام تخول الناس بالموعظة.
أحسن الله عليكم شيخ. لا نريد أن نطيل على محمد في السويد. مرحبا بك واتصالك تفضلي. أم محمد في السويد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير في السويد وفي كل بلدان العالم الإسلامي وأتمنى أن ترفع الصوت أختي الكريمة.
وأنتم بخير إن شاء الله. عيد مبارك إن شاء الله على جميع المسلمين.
آمين.
حج مبارك إن شاء الله.
آمين آمين.
في عندي سؤال. أنا عندي ابن متوفي بس حوالي سنة رمضان الماضي فالسنة عملت له حج بدل شخص في مكة وعمل له حج. سؤالي يوجب عليه التضحية؟
ما نوع النسك؟
توجب التضحية.
ما نوع النسك الذي الحج؟ هل الحج هو قران أم تمتع؟
والله أنا ما بعرف، بس أنا نويت إني أعمل له حج. هو عمره 19 سنة.
عفوا. طيب.
وفي شخص حب إنه يعمل له، يعني هو مقيم بمكة.
بمكة.
طيب. الذي قام به من أهل مكة.
من أهل مكة.
جميل.
طيب تسمعين الإجابة أختي الكريمة؟ شكرا لاتصالك. تفضل فضيلة الشيخ.
كثير من الناس يسمي الأضحية المرتبطة بالحج أضحية، وهي هدي.
نعم.
الذبيحة المرتبطة بنسك القران والتمتع تسمى في الشريعة بالهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والذي فهمت من سؤال أختنا من السويد أنها أقامت من يحج حج البدل عن أخيها، وأن هذا
عن ابنها. نعم.
أو عن ابنها، وهذا النائب من أهل مكة، فأهل مكة إذا حجوا عن أنفسهم أو حجوا بدلاء عن غيرهم حج تمتع أو قران لا يلزمهم هدي، لأن الله جل وعلا يقول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالعبرة في الحقيقة في أرجح قولي العلماء أن النائب العبرة بفعله هو، إن كان من أهل مكة العبرة بفعله ولا هدي واجب عليه، فإن رغبوا أن يتفضلوا بالهدي فهو صدقة عنهم وعن ميتهم ولا إشكال في ذلك.
بارك الله فيكم. الأستاذ خالد لم أسمع جيدا، هل من اتصال؟ نعم الأستاذ وهيب من فرنسا، تفضل حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير.
وأنتم كذلك أخي وهيب.
شيخ، نريد منكم مشايخنا الكرام نصيحة للشباب في هذا اليوم المبارك يجيد الأمة، كيف تنصحوا شبابنا في هذا اليوم المبارك؟ كيف تكون خاصة نريد كلام حول صلة الرحم، وكذلك بالنسبة لهدي العيد كيف تقسم الأضحية؟ الأضحية موجود فقراء، ونريد كيف هذا الترتيب يكون، ونحن ما عندنا دراية بهذا الأمر. ونشكركم ونشكر جميع الإخوان، وعيد مبارك، وأشكر الدكتور خالد الشيع الذي نحبه ونحبكم، كذلك الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشبل، وأن تدعو لنا بعد السؤال تدعو لنا وللأمة كذلك بالتوفيق والعودة والرجوع للمقصد في دينها. جزاكم الله عنا وقت عليم.
شكرا لك أخي وهيب، ونسأل الله يتقبل دعواتك. تفضل يا شيخ.
أنا ما فهمت السؤال.
نعم، يقول كيف يمكن أن نوجه شباب المسلمين في هذا اليوم من جهة ما ينبغي عمله تعبدا لله في يوم العيد، وخاصة ما يتعلق بصلة الرحم.
نعم.
وأيضا كيف تقسم الأضحية؟
أنا أشكر الأخ خالد
وهيب،
الأخ وهيب من فرنسا. ها؟
نعم.
أشكره على حرصه على بيان السنن التي متعلقة بهذا اليوم خصوصا للشباب. هذا اليوم يوم عيد، عيد الأضحى وعيد الفطر هما عيدان أهل الإسلام، وهما مصدر عزنا لارتباطهما بديننا وعقيدتنا التي لا نشابه فيها غيرنا. الأديان الأخرى لهم أعياد، لكن أهل الإسلام عيدهم الذي هو رمز عقيدتهم ودينهم الإسلام عيد الفطر والأضحى. في هذا العيد أو في هذين العيدين شرع الله جل وعلا الفرح، وشرع الله إظهار السرور، وشرع الله جل وعلا للناس في العيد أن يلعبوا، لكن لا يتجاوز ذلك حدود الشريعة التي حرمت عليهم بعض التصرفات وبعض الأعمال. من ذلك أنه أبيح في يوم العيد استخدام الدف للرجال وللنساء في يوم العيد وحده، لكن لا يتجاوز ذلك إذا آلت المعازف الأخرى. هذا من جانب إظهار الفرح. في أيام العيد يحرم الصوم، لأن هذا اليوم يوم فرح ويوم أكل وشرب فيحرم فيه الصوم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وذكر بعده أيام التشريق قال أيام التشريق، وهذا في إلحاقها بحكم يوم العيد، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. كذلك في أيام العيد يستحب للإنسان أن يبادر إلى صلة أرحامه ومواصلتهم بالسؤال وبالهدية وبطعام الأضحية في هذا اليوم. والسنة في الأضحية كما قالوا في السنة في التميمة أن تثلث أثلاثا، فيأكل منها ويطعم منها ويتصدق منها، يأكل ويهدي ويتصدق. وهذا التثليث من باب الاستحسان لهذه الشعيرة، فلو أهداها كلها مثلا أو أكلها كلها أو تصدق بها على المحاويج كلها فلا إشكال فيه، وقد أصاب في هذا عملا صالح لأنه نفع متعد إلى غيره. في هذا اليوم من فضائله وسنن أنه يستحب لمن خرج لصلاة العيد أن لا يطعم شيئا، وأن تقدم صلاة العيد في أول وقتها ليكون أول ما يطعمه المسلم في يوم العيد هو من أكل أضحيته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في أعياده إلا في عيده الذي أدركه في الحج، فإنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالرمي ثم نحر ثم حلاق.
بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم شيخ. نذهب مرة أخرى إلى فرنسا والأخت الكريمة خديجة. مرحبا بك وأنت بخير أخت خديجة، ويا ليت ترفعين الصوت، وكل عام أنتم بخير.
سؤالين عندي. هل التضحية لازم فريضة علينا ولا لا؟ لأن في فرنسا صعب ويا الإنسان يذبح.
طيب
وإن أعطيناها هدية الدولة ثانية يعني هل يجوز ولا لا؟ وأنا رحت على العمرة بس بدي أتمنى إن شاء الله وبإذن الله الحج، بس سؤالي أني بشتغل بشركة يعني بشركة فرنسية بس أعمل الحجاز، هل يستطيع
أحس
ولا لا؟
تعيدين القضية الأخيرة، ما فهمت عليك جيدا. قلت ذهبتي للعمرة؟
أنا عملت العمرة بس أشتغل بشركة يعني شركة فرنسية وما في أعمل الحجاب يعني، بدي أروح وأتمنى أني أروح الحج يعني، هل يجوز أني أروح الحج بدون أن أستعمل الحجاب ولا لازم لما أحس ما لازم الحجاب؟ لأن وين أشتغل ما أقدر أعمل الحجاب يعني. وشكرا.
نعم. شكرا لاتصالك أخت الكريمة. الأخت خديجة تقول الأضحية ما حكمها؟ لأننا في فرنسا يعني قد نجد مشقة في أدائها.
أي نعم. العلماء رحمهم الله اعتنوا بشأن الأضحية ودلائل الأدلة عليها، فذكروا فيها أربعة أقوال: أنها سنة، أنها سنة مؤكدة، أنها واجبة مع القدرة عليها، أنها واجبة مطلقة. وأرجح الأقوال في هذه ما عليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وحث عليها وداوم على فعلها ولم يحتمها على هذه الأمة. ولهذا قال عليه الصلاة ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين أي مخصيين، فقال في الأول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا ومنك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ضحى عمن لم يضحي من أمة دل على أن هذه الأضحية ليست واجبة متعينة، وإنما هي سنة مؤكدة لما جاء في فضلها العظيم. فقد جاء في الحديث أنه ما تقرب إلى الله جل وعلا في يوم العيد بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان أي بمنزلة ومكانة عظيمة قبل أن تبلغ قطرته إلى الأرض. في الأضحية فيها مشاركة للمسلمين في بلدانهم، الحجاج في صعيد منى، الحجاج المتمتعون والقارنون الوافدون إلى مكة ينحرون الهدي هذا اليوم، فشابههم وشاكلهم من المسلمون في أنحاء الدنيا في هذه الشعيرة. ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين بأن هذا الذبح لله عبادة لله، فقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
نعم. الله عليكم. بارك الله فيكم الشيخ. بقية الأسئلة نأتي إليها بعد قليل. وبالمناسبة أخت خديجة، من المعلوم أنه في أوروبا بعامة هنالك تعاون من السلطات الأوروبية في تحديد أماكن لذبح الأضاحي، فأظن أن هذا لن يكون عائقا، لعلكم أن تتواصلوا مع الجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية ويتيسر ذلك بإذن الله تعالى. سنذهب إلى فاصل قصير ثم نتابع بإذن الله. لا إله إلا الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات عبر شاشة قناة إقرأ وبالمستمعين والمستمعات من خلال إذاعة ألف ألف إف إم. ونحن هنا في برنامج فتاوى الحج الذي يأتيكم من صعيد منن في مكة المكرمة، وكما تنقل لكم شاشات هذه الشاشات وكاميرات قناة إقرأ وغيرها من القنوات هذه الطمأنينة التي يعيشها المسلمون في هذا الصعيد، ونسأل الله تعالى أن يتمم لهم نسكهم على خير وقبول.
آمين.
معي في الاستوديو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج. صاحب الفضيلة، الأخت الكريمة قبل قليل خديجة من فرنسا تكلمت عن موضوع التضحية في بلد آخر، يعني بعض الناس قد يذهب إلى الجمعية ويشتري الكوبون لأجل أن يضحى في بلد آخر، إما في بلدان فقيرة في أفريقيا أو في غيرها. ما حكم هذا، وهل يكون مجزئا عن الأضحية؟
الحقيقة مثل ما تفضلتم في بياني أنه يمكن أن تضحي هناك في أوروبا بعد أخذ الإذن من سلطاتها، والمسلمون والحمد لله في الدول غير الإسلامية يقيمون الشعائر في أوروبا وفي أمريكا وفي شرق آسيا ويؤذن لهم بذلك. وإقامة الشعيرة لها أثر على الإنسان في استشعار أنه هذا اليوم يوم عيد، حتى في جو البيت عموما وجو المجتمع المسلم. إذا لم يتيسر فرضا أن تقام الشعيرة في بلدهم، إما لعدم قدرتهم على ذلك أو عدم المكان المهيئ، ربما يحتاج إلى كلفة وسفر وغير هذا، فلا حرج بل الأولى أن يقيم الشعيرة في بلد آخر حتى يكون له أجرها، يقيمها في بلدهم الأصلي الذي انتقلوا منه إلى بلد آخر، أو ما تفضلتم به من أن تقام الشعيرة في بلد من بلدان المسلمين الذين أهلها في عوز وحاجة ولا يستطيعون التضحية، لا يستطيعون ذبح الأضحية، فإقامة الشعيرة عندهم تعود بالأجر على من ضحى في بلده. لكن إذا أمكن للإنسان أن يقيم الشعيرة في بلده فالأولى أن يقيمها فيه، ولو تصدق بأخرى بثانية بثالثة في بلد آخر من بلدان المسلمين فهذا مما يزيد في أجره ومثوبته عند الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. ماذا عن اشتراك المجموعة في الأضحية الواحدة؟ قد يقول البعض أن الأضاحي قد تكون غالية الثمن، فأنا وزوجتي أو أنا وصديقي أو أنا وزميلي نشترك في ثمن هذه الأضحية.
الاشتراك في ثمن الأضحية من الغنم مشروع لأهل البيت الواحد وإن كثر عددهم، فيشرع لهم أن يشتركوا أو يعني يساهموا في قيمة الأضحية عنهم جميعا، ويمسك من دفع أكثر أو رب البيت. ولهذا أضحية واحدة من الغنم سدت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجاته التسع وأبنائه وبناته ومواليه، فهي تكفي عن أهل البيت الواحد. أما أكثر من بيت فلا يشرع لهم الاشتراك في أضحية من الغنم، وإنما في أضحية
من البقر,
أو الإبل التي فيها سبع هذه الأضحية أو سبع الهدي. وبهيمة الأنعام ثلاثة أنواع، عند التقسيم التفصيل تصير ستة أنواع: غنم وبقر وإبل. الغنم نوعان: الضان والماعز. الضان لها ستة أشهر بأن تكون جذعة، والماعز بأن تكون لها سنة وهي الثني. البقر نوعان أيضا: البقر العربية والجواميس، وهي عن سبعة إذا كان لها سنتان تجزي عن سبعة أسر أو سبعة
أشخاص.
عوائل أو سبعة أشخاص. والإبل العربية ما لها سنة من واحد، والإبل الأجنبية ما لها
سنمين،
ما لها سنمين وهي الإبل الأعجمية، وهذه تكفي عن سبعة أيضا. فإذا غليت قيمة الأغنام انتقل إلى بدلها من أين؟ من البقر أو من الإبل، وفي هذا والحمد لله سدد لهذا الغلاء. في جانب آخر وهو أن الغلاء قد يرتفع في يوم العيد ثم ينخفض انخفاضا كبيرا في أسعار هذه البهائم في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، فلا يظن المسلم أن الذبح لا بد أن يكون صبيحة في يوم العيد، لو أخره إلى الليل فلا مانع، لو أخره إلى يوم غد فلا مانع، إلى أربعة أيام وينتهي وقت ذبح الأضحية بوقت ذبح الهدي وهو غروب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر، والله أعلم.
هل لا بد الإنسان يشهد أضحيته؟
ليس بلازم أن يشهد أضحيته، لكن يستحب أن يباشر التضحية بنفسه، ويستحب أن يطعم منها استحبابا لا وجوبا، والله أعلم.
وردني بعض الأسئلة أن بعض الإنسان يكون أعسم صاحب يعني
باليسرى بالبلد اليسرى،
هل يصح ذبحه؟ هذا السؤال ترقيته
نعم
اليوم.
نعم أحسنتم، وهذا السؤال كثر. أي. من كان بيده اليسرى، حتى بعض الذين توكلوا في ذبح هداياهم قالوا إن الجزار كان أعسر اليد، فهل يصح ذبحه؟ نعم يصح ذبحه من كان بيده اليسرى.
وإذا أضجعها بالعكس يجعلها على يمينها.
السنة إضجاعها إلى جهة اليمنى متجهة للقبلة، فإذا أضجعها على اليسرى فصحت.
نعم.
ولا إشكال.
وهل لابد أن يأكل من الأضحية التي له؟
لا، يستحب استحبابا
وليس واجبا،
وليس بلازم ولا واجب.
نذهب إلى فرنسا بعد إذنكم الشيخ.
نعم.
الأخ الكريم محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
عندي سؤال شيخ خالد.
تفضل الله حييك.
نرى بعض الفتيات يعني لا يبيتون في مزدلفة، يمرون مباشرة إلى منى ويرمون الجمرات قبل طلوع الشمس، هل هذا جائز أم لا؟
السؤال الثاني.
والثاني عندنا بعض القائدات يعني لا يذهبون إلى الحج إلا عن تقضي 26,000 ريال، ما حكم هؤلاء في الإسلام؟
لم أفهم، يعني لا يذهبون إلى الحج ماذا؟
يعني إذا كنا نريد أن نذهب إلى الحج لا يأخذون معنا إلا عن تقضي 26,000 ريال، ما حكم هؤلاء الناس في الإسلام يذهبون علينا؟ تستطيع أن تذهب لا يبلغ 1,000 ريال.
قصدك يزيدون يعني في يغالون في سعر الحملة كذا شيخ ولا؟
ما فهمت سؤاله.
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة بعد قليل بإذن الله. شكرا لك أخي محمد. شيخ الأخت خديجة قبل قليل قالت ما حكم السيدة المسلمة إذا اعتمرت أو حجت وهي لم تحتجب، ما حكم حجتها وعمرتها؟
الحج صحيح في نفسه، لكن عدم القيام بما فرضه الله من أمور أخرى لا تتعلق بالحج يأثم الإنسان بتخلفه عنها وعدم فعلها. ولا يظن النظان أن حجاب المرأة المسلمة مرتبط بالنسك، بنسك الحج والعمرة، بل هو مرتبط بذات العبادة، ذات عبادة الحجاب للمرأة أمام الرجال الأجانب. فإن الله جل وعلا أمر نبيه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن. قال جل وعلا في آخر سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فإذا حج الحاج وارتكب في حجه مخالفة بمعصية الله بأمر لا يتعلق بالنسك فحجه بذاته صحيح، لكنه يأثم بما عصى ربه جل وعلا في أمر افترضه الله وأوجبه عليه.
أحسن الله إليكم. الأستاذ خالد مخرج البرنامج جزاه الله خير وضح لي الآن، يقول أنه الأخوات يعني مثل نموذج الأخت خديجة تقول أنها تؤدي العمرة وهي متحجبة، لكن لما تذهب إلى بلدها وترجع إلى العمل هناك الأنظمة ربما هي جنسيتها فرنسية كجنسية يفرضون عليها عدم التحجب، فيعني هل هذا يقتضي أن عمرتها باطلة وتقوم بإعادتها وتعيد الحج؟ ماذا لو حجت أيضا يعني في قابل الحياة إن شاء الله وتيسر لها ذلك ثم رجعت إلى عملها وألزموها بخلع الحجاب؟
الحجاب فرضه الله جل وعلا على نساء المؤمنين لمن كن قادرات عليه مستطيعات له، ولهذا خففه الله عن المرأة الكبيرة التي لا ترجي من الرجال شهوة، وهي من القواعد من النساء، قال وأن يستعففن خير لهن. الحج والعمرة صحيحة، ولا تلزم أن تعيد الحج إذا نزعت حجابها بعد حجها.
وهكذا لو وقع الإنسان يعني في شيء من الآثام والأخطاء
لا يلزمه أن يعيد الحج، بل حتى لو وقع في الردة، لو أن إنسان ارتكب موجبا يخرجه من الدين ويكون غير مسلم ثم تاب ورجع إلى الإسلام لا يبطل ما سبق من عمل صالح من حج أو عمرة أو صلاة أو غير ذلك. فالإسلام يجب ما قبله أي من الفساد لا من غير الفساد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الآن ربما يسمعنا المستمعين في FM ألف ألف أو من يتابعنا عبر إقرأ، بالنسبة للحجاج هنا هل يقيمون اليوم صلاة الجمعة؟
هذا السؤال كثر في الحقيقة، بل في يومي في صباحي هذا اليوم أحد الحجاج من أحد الدول الإسلامية قال: لماذا لا نقيم جمعة في المزدلفة وصلاة، لماذا لا نقيم عيد في المزدلفة ونقيم جمعة في
منى؟
في منى الحاج لا تجب عليه صلاة العيد ولا تجب عليه صلاة الجمعة، ولهذا لو صلى الحجاج في مكة في مساجدها فهم تبع للأئمة المقيمين، أئمة الحرم الحرمين أو أئمة المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم وافق في حجته حجة الوداع أن يوم عرفة كان يوم جمعة، كان يوم جمعة، ومع ذلك لم يقم في يوم عرفة صلاة الجمعة، فخطب قبل الأذان ثم أذن ثم صلى صلاة الظهر ولم يجهر بالقراءة، وأيضا جمع إليها صلاة العصر، ومعلوم أن العصر لا تجمع للجمعة، فدل على أن الحجاج وأن المسافرين غير المستوطنين لا تجب عليهم إقامة صلاة العيد ولا يجب عليهم إقامة الجمعة، وإنما يصلونها ظهرا مقصورة إلى ركعتين لا أربع ركعات، والله طيب. أعلم.
وبالنسبة للذين لم يحجوا جاءوا إلى هنا سواء من أهل مكة أو من مدن أخرى في جدة أو في الطائف وجاءوا لخدمة الحجيج ولأداء يعني الخدمات المساندة في الإعلام أو في غير ذلك، ما الحكم بالنسبة للجمعة؟
نعم، من جاء من داخل مكة أو ما يقرب منها أقل من مسافة سفر أقل من 80 كيلو وقام على خدمة الحجاج، إن كان في رجال الأمن رجال الصحة رجال الخدمات المتنوعة، فهؤلاء يصلون مع أهل منى ويصلون أربع ركعات، فإذا قصر أهل منى للصلاة ركعتين قاموا أتموها أربع ركعات، ولا يقيمون جمعة لأنهم في الحقيقة غير مستوطنين فيصلونها ماذا؟ ظهرا، ولا يصلونها عيد لأن صلاة العيد وصلاة الجمعة مرتبطة بالمقيمين وهؤلاء ليسوا مقيمين، فلو صلوها مع أهل مكة صحت لهم صلاة، لكن في العيد في منى أو في المزدلفة أو في عرفة فإنهم يتمون صلاتهم ولا يقصرونها، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخ علي. الأخ الكريم محمد من فرنسا يقول أن بعض الحجاج لا يبيتون في المزدلفة وينصرفون قبل طلوع الشمس،
قبل
وأيضا حتى الذين ينصرفون قبل الفجر.
قبل أن أجيب على الأخ محمد، الآن الظروف في السنوات الأخيرة متغيرة، فالحجاج كثيرون ومزدلفة تعتبر أضيق المشاعر بالنسبة إلى منى وبالنسبة إلى عرفة، ولهذا قد لا تستوعب جميع الحجاج، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الزحام في نفرة الناس من عرفة إلى مزدلفة في الليل قد يتأخر بعدهم من الوصول، فربما لا يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ومن كان كذلك لم يصلها إلا متأخرا لا يجب عليه المبيت لأنه غير مستطيع غير قادر عليه، وكل أمر واجب في الشريعة لا يستطيعه الإنسان قدرته لا تستطيع أن يقوم به فإنه يسقط عنه في هذه الشريعة في هذه الشعيرة. أما من وصل إلى مزدلفة متأخرا بعد نصف الليل وكان ممن أذن له في شريعة الله أن ينفث، كالنساء عموما القويات والصغيرات الصحيحات والمريضات، فكل النساء ضعن يؤذن لهن بالنفر من المزدلفة بعد هزيع من الليل، والهزيع العلماء قدروه بأحد أمرين، جمهورهم على أنه نصف الليل وبعضهم على أنه غياب القمر وهو ثلاثة أرباع الليل. لو أن هؤلاء وصلوا متأخرين جاز لهم أن ينفروا مجرد ما يصلوا المغرب والعشاء ولا يلزمهم أن يبقوا النصف الثاني من الليل. كذلك من كان معهم من الكبار والصغار والمرضى والمرافقين جاز لهم عندئذ النفراء، أما من لم يكن كذلك فلا بد أن يبيت ويصلي الفجر في المزدلفة، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل عضو التوعية الإسلامية في الحج، ما أفدتمونا به. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجزي على من خدمهم ومقام على تيسير أمورهم خير الجزاء، كما نسأله سبحانه أن يشرك عموم عباده في أرجاء الأرض مع حجاج بيته في الأجر والمثوبة والقبول، وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين، وأن يقضي حاجات المحتاجين، وأن يستجيب دعوات عباده المؤمنين، إن ربي سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.